الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير إن شاء الله في قراءتنا للأصول والقواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على القاعدة 29، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه يا رب العالمين. القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام. وهذا مطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات. ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، ومن شروط الوقف والوصايا، ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق، والأيمان داخلة في هذا الأصل، والله أعلم.
هذه القاعدة نافعة جدا في فهم النصوص أولا، وفي فهم كلام الناس ثانيا، وفي باب الأوقاف والنذور والأيمان ثالثا. هذه القاعدة نافعة في فهم كلام الله أولا، وفي فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونافعة في فهم كلام الناس من حيث العموم، ومن فهم كلام الناس في باب الأيمان والأوقاف والنذور. يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. ونضرب مثال حتى لا نتأخر في شرح القاعدة. لو قال قائل: هذا مالي يأكل منه الناس. تأملوا معي أن هذا كلام مطلق. هذا مالي يأكل منه الناس، هذا كلام مطلق. فإن قال: هذا مالي يأكل منه الناس المتقون، فالآن جاء وصف وقيد اللفظ العام. لو قال: هذا مالي يأكل منه الفقراء، أصبح مقيدا بأن المال خاص للفقراء. لو قال: هذا مالي يأكل منه الفقراء إلا من كان من أهل البدع، فهو لفظ مقيد بوصف ومستثنى فيه شيء، فيه استثناء إلا. ولو قال: هذا مالي إن جاء فلان فأعطوه، إذن هذا متعلق بالشرط وهو المجيء، إن جاء فلان فأعطوه. هذا مالي كله لزيد إلا كذا وكذا، فهذا استثناء. فينبغي حمل كلام الناس على ما يقيدون به ألفاظهم، سواء كان القيد متصلا أو منفصلا. وما آفة الناس اليوم في أنهم لا يفهمون كلام بعضهم بعضا إلا بحمل المطلق على إطلاقه دون النظر إلى تقييداته. يقولون: فلان يقول كذا وكذا، وهو له كلام مفصل، لكن أخذ هذا الكلام عليه من كلام مجمل له، وهذا لا يجوز. فهذه قاعدة نافعة جدا، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف. يأتي إنسان ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من ألفاظ العموم،
من من ألفاظ العموم. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وينسى أن هذه الألفاظ الشرعية مقيدة بألفاظ أخرى، مو مجرد القول، من قالها مستيقنا بها قلبه، هو في حديث آخر صدقا من قلبه في رواية أخرى. إذن لابد من حمل الكلام على ما قيد به من الملحقات المتصلة أو المنفصلة، سواء كان وصفا أو كان شرطا أو كان استثناء أو أيا كان، ما دام أنه قيد كلامه فينبغي حمل الكلام المطلق على المقيد. فهذه قاعدة نافعة في باب الأيمان. نضرب مثال، لو قال رجل والله لا أدخل بيت فلان أبدا، الآن تأملوا معي، هذا كلام عام، لكن لو قال والله لا أدخل بيت فلان أبدا فقيل له لماذا؟ قال لأنه مجاهر بالمعصية. معنى كلامه أنه إذا ترك المجاهرة بالمعصية فإن سبب قوله ذاك يقيد بسبب الحال، وهذا يغفل عن كثير من الناس اليوم. لو قال رجل زوجتي طالق إن ذهبت إلى بيت فلان، طيب هي ما ذهبت، إذن ما يقع الشرط. فهذه مسائل مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، حمل كلام الناس على ما يقيدونه من الأوصاف والشروط والاستثناءات وغيرها، وهكذا حمل كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلق ينبغي أن يحمل على المقيد، العام ينبغي أن يحمل على الخصوص. نعم.
القاعدة 30، الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك، بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويدخل في ذلك شيء كثير. فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر، لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدميين أو بهائم. وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نماءها أو نماءها المتصل أو المنفصل أو نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إنمت فلهم كلهم، وإن نقصت عليهم كلهم. وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها، والمحجور عليه لحق غرماءه إذا لم تفي موجوداته بديونهم، قسمت عليهم بمقدار حقوقهم، إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها وهي عنه المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقض من ثمنها شيئا،
وهي عند المفلس هنا،
وهي عند
غلطة صلحوها، تميز بعين باعها وهي عند المفلس. نعم.
وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقض من ثمنها شيئا، فهو حق بها. ومن له رهن اختص به فإنه بقي من دينه شيء أدلي به مع
فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء
فإن بقي من دين من دينه شيء أدلى به مع الغرماء. وكذلك العول في الفرائض والرد، فالعول تنقص به الفروض كلها، كل على قدر ما يستحق، والرد تزيد به الفروض، كل له من الزيادة بقدر فرضه، كما هو مفصل في علم المواريث. وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار مال كل منهم حكم لهم بالتساوي. وكذلك إذا وقف موقف أو وصى موص أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر مال كل منهم أو منها فإنه يحكم فيها بالتساوي. وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاصيل. وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار مال كل منهما من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم.
على كل حال هذه القاعدة كما قال الشيخ مسائلها كثيرة جدا يصعب حصرها، ولكن إذا حفظ أو فهم طالب العلم القاعدة استطاع أن يعرف فروعها وأن يبني على هذا الأصل، وهو أن الشركاء في الأملاك، طبعا المقصود بالأملاك هنا الأملاك المشاعة، الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. يعني إنسان له شركة مع آخر في عمارة، فبين المصنف أن هذه العمارة المشتركة لو تعين تجديدها وإلا تلفت وجب تجديدها، فإن رفض أحد الشركاء ألزم بالتجديد إلزاما حفظا لحقوق الجماعة وحفظا لحقوق الآخرين، وهو مقدم على حقه، بخلاف ما لو كان منفردا فله الخيار أن يجدد أو لا يجدد. وهذه القاعدة من فروعها أيضا كما أن الشركاء ملزمون ضرورة بإصلاح المال المشترك، كذلك هم متساوون ضرورة بقدر أنصبائهم في نماء المال المشترك، كذلك هم متساوون بقدر أنصبائهم في نقص المال المشترك. إذا ضبطنا هذه المسألة فإن فروعها كثيرة جدا. كل مال أو حق أو منفعة مشتركة فإنما يكون من باب إصلاحها، فالواجب معين على الكل، ومن تملص لا يترك. وكذلك الأملاك والحقوق والمنافع المشتركة نماؤها للشركاء بقدر أنصبائهم، وكذلك الأملاك والحقوق والمنافع نقصانها بقدر أنصباء الشركاء. وما ذكره المصنف رحمه الله من الأمثلة كثيرة جدا. لو كان بينك وبين جارك جدار، وأنت إذا بنيت من طرفك فقط فإن ذلك يضرك ويلزم أن يبني هو وأنت، فالواجب أن يبني هو وأنت، لأن هذا حق مشترك. كذلك في المواريث، لو كان هناك عول في المسألة وهو نقصان الأنصباء فإن النقصان يلحق أصحاب الفروض كلهم. كذلك لو كان رد وهو أن المال أصله أكثر من الفروض وليس هناك من يرث بالتعصيب، فإن المال المردود يرجع إلى أصحاب الأنصباء كل على قدر نصيبه، لأن القاعدة تقول أن الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع متساوون في نمائها يعني زيادتها، ومتساوون في نقصانها يعني ضررها، وملزمون في الحفاظ عليها. نعم.
القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها، وترتب آثارها، ولها عدة أمثلة، منها في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف مع صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة، لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا، ومنها إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن قام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص، وله أن يأخذ الدية، وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه. ومنها قالوا الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك الصح في المباح، وما يملك العقد عليه ولغي في الآخر. ومنها شهادة الفروع والأصول، وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل.
يعني هذه القاعدة نافعة جدا في معرفة أسباب التفريق بين الأشياء. يعني قد يقول قائل لماذا تفرقون بين هذا وهذا وهما بينهما شبه من وجه؟ فالقاعدة تقول الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، لا تنظر إلى أن هذه شهادة وهذه شهادة لماذا فرقنا بينها، لا، انظر إلى أن هذه شهادة وهذه شهادة وهذه الشهادة لها سبب وهذه الشهادة لها سبب، فأنت تنظر إلى الاسم والوصف والحكم وتنظر إلى السبب. الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. والأمر كما قال المصنف هذه قاعدة لطيفة، ولذلك ذكر عدة أمثلة في التفريق بين بعض الأمور التي تتشابه في الاسم والوصف وتختلف لاختلاف أسبابها. فمثلا قال في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان، إذا شهد رجل وامرأتان في مسائل الأموال فإن الحق المالي يثبت. تأمل معي الآن، لو شهد رجل وامرأة بأن هذه السيارة لك وأخذها منك فلان، فإن القاضي له أن يحكم بناء على شهادة الرجل والمرأتين أن السيارة لك. طيب الآن قلنا له يا حضرة القاضي لماذا لا تقطع يد السارق؟ قال لا، لأن قطع يد السارق لا يكون إلا بشهادة رجلين. طيب السبب اختلف الآن، هناك قطع يد السارق بسبب السرقة والحكم مترتب على شهادة رجلين، وهنا ثبت الحكم المالي بشهادة رجل وامرأتين، فهذا حق مالي وهذا حق شرعي، حق الله عز وجل، فاختلفا، فلما تباين السببان حينئذ اختلف الحكم على هذا دون هذا. ومثل هذا كما قال المصنف إذا ادعي عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن قام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص وله أن يأخذ الدية، وإن ثبت بأقل من رجلين عدلين، رجل ويمينه أو رجل وامرأتان، فله على قول بعض الفقهاء أن يأخذ المال وهو الدية ولا يقتص منه. إذن هذه المسائل لا بد أن ننتبه لها أن أسبابها مختلفة. لو قال لنا قائل لماذا الولد يتبع أباه في النسب، قلنا لأن جهة الأبوة أقوى من جهة الأمومة، والولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفراش إنما هو للرجل. ولماذا يتبع أمه في الحرية أو الرق، لماذا يتبع أمه في الحرية والرق؟ قالوا لأن نفسية الولد متأثرة بنفسية أمه، فما دام أمه رقيقة أمه فهو يبقى عبدا ويبقى رقيقا. طيب ولماذا في الدين يتبع خير الأبوين؟ لأن الشارع غير في الحكم إبقاء للإسلام. هذه أمور في الظاهر متساوية، أبوة أمومة، أبوة أمومة، لماذا هنا النسب يتبع الأبوة وفي الحرية يتبع الأمومة وفي الدين يتبع خيرهما؟ قلنا لأن الأسباب مختلفة، هذا شيء، وأيضا هناك موجبات ومقتضيات أخرى نظر إليها الشارع، فالتساوي بين هذه الأمور يعني عدم النظر إلى الأسباب المتباينة. ومن هذه القاعدة اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة النجاسة والطهارة، في أيهما يكون منتسبا؟ قالوا يلحق بأخبث الأبوين. لو زووا الحمار على الفرس، لو زووا الحمار على الفرس فأنتج بغلا، فحينئذ يتبع أباه. ولو عملوا العكس أيضا يتبع الأخس وهو الأم، فحينئذ يتبع أمه الحمار، فحينئذ يحكم له بالنجاسة في كلا الحالتين. لذلك قال أخبث الأبوين، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس، وذكر له أمثلة أخرى كثيرة. وعلى كل حال فينبغي لطالب العلم أن ينتبه للفروق بين الأحكام وبين المسببات للحكم، فإن الأسباب المختلفة هي التي تجعل العالم يغير بين الحكمين. وأوسع شيء في هذا الباب أن يدرس طالب العلم الفروق، وأوسع شيء في هذه القاعدة أن يدرس طالب العلم الفروق، فحينئذ يتبين له بجلاء الفرق بين كذا وكذا وبين كذا وكذا. لو قال لكم قائل لماذا شرع الشارع الطلاق في العدة وحرم الطلاق في غير العدة؟ نقول هناك سبب، لأن الطلاق في العدة يعني عدم رغبة الرجل وعدم الإطالة على المرأة في العدة، وأما الطلاق في غير العدة التي عدها الله تبارك وتعالى ففيه دلالة أن الرجل إنما طلق وهو لا يعلم عن نفسه هل يريدها أو لا، وأيضا فيه دلالة على إطالة الأمد على المرأة وهو مخالف لأمر الله عز وجل. نعم.
القاعدة 32، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أجرة الرضاع على الأب فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه. ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله رجوع. وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا، وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكله.
هذه القاعدة نافعة جدا. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. طبعا هذه القاعدة مضطردة في الأمور التي لا نية فيها، في الأمور التي لا نية فيها من فاعلها، وهو أي المؤدي نوى النية، يعني رأى كلب إنسان سيموت من العطش فسقاه من ماء معه قد اشتراه ونوى أنه سيأخذ القيمة من صاحب الكلب، فله أن يرجع بقيمة المال إلى صاحب الكلب إذا كان قد نوى عند الفعل. أهم شيء عند الفعل. لو رأى إنسان سيارة صاحبه في مكان وفيها المفتاح وهي واقفة على الشارع فخشي أن يسرقها السراق فجاء يشغلها وإذا ما فيها بنزين فذهب واشترى بنزينا من ماله الخاص ونوى الرجوع على صاحب السيارة عند العمل، فاشترى بنزينا ووضعها في السيارة ثم شغل السيارة ووصلها إلى جاره، فله أن يرجع بما صرف ما دام نوى. وإذا لم ينوي عند الفعل ما نوى لا قال باخذ ولا قال ماني ماخذ، يعني يسميه العلماء غفلا. الغفل هو الذي لم يستحضر النية لا أخذا ولا ردا. إن نوى أنه لا يأخذ ما في إشكال أنه لا يأخذ، لكن إن كان غفلا أيضا لا يأخذ. طيب لو راح عند صاحب البيت قال لي يا فلان جبت لي سيارة جزاك الله عبيت بنزين أنا مخليه هناك ما في بنزين، قال لي عبيت بنزين كم؟ قال خمس، قال تأخذ الخمسة، قال ترى ما نويت، قال هدية مني، هدية جاهزة ما في مشكلة. لكن هل تطالبه إلزاما؟ لا. متى تطالبه إلزاما؟ إذا كنت قد نويت فقط، في هذه الحالة فأنت تلزمه. واستدل المصنف بالآية فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. طيب إذا أرضعت المرأة متبرعة ليس لها شيء، وإن أرضعت ناوية أجرة المثل فيحق لها أن تطالب بأجرة الرضاع على الأب. وهذه القاعدة مسائلها كثيرة كما ذكر المصنف رحمه الله. أما الأمور التي لا بد من نية صاحبها فإن أداها الغير عنه بلا نية منه بلا توكيل منه فهذه لا تصح ولا يصح له الرجوع فيها أيضا. يعني مثلا إنسان جاء وقال لك ترى أبوك حسبنا أمواله وجدناها 10,000 دينار عنده وعليه زكاة مقداره 250 دينار كويتي. قلنا له عطنا، قال ماني معطيكم، قال خلاص أبشر أنا بأدي الزكاة عن أبوي. هذا التبرع لا يبرئ ذمته، هذه واحدة، وليس لك أنت أن تطالبه لو أديت عنه، لأنه لم تؤدي عنه شيء، كأنها صدقة لنفسك. لو كان على زوجتك كفارة يمين فرحت أنت وخرجت كفارة اليمين عنها ثم جيت قلت لها يا أم فلانة تراني طلعت الكفارة عنك، تقول ما نويت، إذا لم تقع تلكم الإطعام ذلكم الإطعام لم يقع كفارة ليمينها لأنها لم تنوي ونيتك أنت غير معتبرة. فهذه مسألة مهمة جدا. قال وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أدى عنه لم يرجع إليه. لماذا لم يرجع إليه؟ لأنه ما فعل له شيء لعدم وجود نيته، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكل. نعم.
القاعدة 33.
طيب هنا يأتي السؤال كثيرا ما نسأل عنه. يقول إن أبي شيخ كبير فهل لي أن أخرج عنه زكاة، أن يخرج عنه كفارة إطعام صيام مسكين كل يوم؟ نقول لك أن تتبرع بذلك لكن بشرط نيته، ولك أن ترجع بالمطالبة مطالبة الكفارة من ماله الخاص إذا وكلك، لك أن تتبرع بنيته إذا نوى، ولك أن تطالبه إذا وكلك، لك أن تطالبه بالرجوع إلى ماله إذا نويته. نعم.
القاعدة 33. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها، وهذان أصلان عظيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما، وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف. وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى. فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون، وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. وكذلك يجب تقديم ما توجب نفقته على الصدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما، فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. ويقدم الرواتب على السنن المطلقة، والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل، والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام، والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني: من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة. ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرد قدم الصائمة، لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد. ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، والمعافى من عافاه الله.
نسأل الله لنا ولكم المعافى. هذه القاعدة نافعة جدا، وهي تسمى بقاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، ماذا يفعل العبد إذا تزاحمت المصالح أو تزاحمت المفاسد؟ إذا تزاحمت المصالح، الآن هذه قاعدة مفردة، إذا تزاحمت المصالح، جاء هناك عندك درس وعندك زيارة مريض وعندك صوم نافلة، وأنت تعلم من نفسك أنك إذا صمت لا تستطيع حضور الدرس ولا الذهاب إلى الجنازة، فأيهما يقدم؟ ينظر العبادات التي لها تعلق بالخلق فهي مقدمة على العبادات الخاصة بالعبد. إذن يا إما تصوم يا إما تزور مريض، لا زور مريض اترك الصوم، لأن زيارة المريض فيه حق لآدمي. طيب، إذا تزاحمت مصلحتان أحدهما خاصة والآخر عامة، إما تزور مريض وإما تحضر درس، الدرس متعلق بمصلحة الأمة، أنت تتعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين، فهذه مقدمة على تلك. إذن إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهما، الأعلى منها إما حكما مثل يقدم الواجب على المستحب، إما حكما وإما تعلقا، فما تعلق بالأكثر مقدم على ما تعلق بالأقل، ما تعلق بالأكثر مقدم على ما تعلق بالأقل. وإما أن يكون المصلحة في أحدهما أكثر من الآخر، فيقدم ما فيه المصلحة الأكثر على ما فيه مصلحة واحدة. مثلا طاعة الله مقدمة على كل الطاعات، طاعة مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل الطاعات، وطاعة ولي الأمر مقدمة على طاعة الوالدين. يعني لو قال لك ولي الأمر تذهب للثغر الفلاني للحدود وتحرس، وقال لك أبوك ما تروح، يجب أن تطيع ولي الأمر. ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب فرض الجهاد في مواضع منها إذا عينه ولي الأمر، ليس له أن يقول أبي أو أمي. فهذه مسائل مهمة جدا. طيب لو قال، لو كان هناك فراق بين أبيك وأمك، أبوك يطلب منك شيء وأمك تطلب شيء، فتزاحم الطلبان، أيهما تطيع؟ إن استطعت أن تجمع بين الطاعتين فحسن، كما جاء رجل الإمام مالك فقال إن أبي يأمرني أن أزوره وإن أمي يأمرني ألا أزوره، فقال الإمام مالك أطع أباك ولا تعصي أمك. يعني شلون؟ يعني روح لأبوك زوره بدون ما تعلم أمك، الأمر سهل. هذا معنى يمكن الجمع بينهما، هذه قاعدة عظيمة جدا. وأما الشق الثاني من القاعدة، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منهما. طيب قبل هذا الشق في شق آخر، هناك مصلحة ومفسدة. انتبه، إذا تزاحمت مصلحة ومفسدة أيهما يقدم؟ القاعدة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. إنسان صائم وراء غريقا يغرق، إما أن يفطر يشرب ماء وينقذه، وإما أن يبقى على صومه، صومه مصلحة، وترك الرجل يغرق مفسدة، أيهما يقدم الآن؟ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة. طيب إذا تزاحمت المفاسد، تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. إنسان مسكه الأعداء الكفار وصاروا يعذبونه ويقولون له إما أنك تترك الصوم أو تترك الصلاة، فأيهما الآن يقدم؟ الصوم ولا يترك الصلاة. طيب إذا اضطروه وقالوا له إما أنك تترك الصلاة أو تسب الله ورسوله، يترك الصلاة ولا يسب الله ورسوله، لأنه يمكنه أن يصلي بقلبه ولا يعلم به أحد. إذن هذه القاعدة عظيمة جدا. لكن هل هذه القاعدة يعني ينظر فيها كل إنسان؟ الجواب لا، الذي يقدر المصالح والمفاسد هم أهل الخبرة وأهل العلم. الذي يقدر المصالح والمفاسد هم أهل العلم وأهل الخبرة. وأما الخضر عليه السلام، الصحيح أنه نبي، فكونه قدم مصلحة إتلاف السفينة على ضياعها فهذا واضح، فدفع أعلى المفسدتين بأخفهما، صح؟ طيب الآن فساد الوالدين مفسدة كبيرة، وموت الولد مفسدة، فدفع الفساد الأكبر بالفساد الأصغر. لكن لا يجوز أن يقاس على الخضر أبدا، لأن الخضر مؤيد بالوحي. أما يأتي أصحاب الطرق الصوفية ويقولون عندنا كشف للغيب ونحن نأمرك أن تفعل كذا وكذا بأمك فتذبحها، أو تفعل كذا وكذا بابنك فتخرجه من البيت، أو تفعل كذا وكذا بزوجتك فتطلقها، فهذا كلام باطل. نعم.
القاعدة 34، إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير، مثال القسم الأول: التخير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو وكذلك في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وكذلك جزاء الصيد يخير بين مثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه والخيرة في ذلك له. وكذلك من واجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فالمخير الدافع. ومثال القسم الثاني: تخيير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء، وعليه فعل الأصلح، ومثله تخير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار أمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولى عليه. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومثل ذلك تخير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه، وينفق عليه وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع.
هذه القاعدة: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهي واختيار. طبعا التخير إما أن يكون من الشارع لمصلحة العبد نفسه، فهذه منة من الله جل وعلا، وإما لا يكون التخيير من الله عز وجل، وإنما العبد يخير نفسه، فهذا ينظر إلى مصلحة شهوته ما دام مباحا. مثال ذلك في المطعومات: الله عز وجل أباح لنا المطعومات، والإنسان يختار ويخير نفسه بين المطعومات بما يراه أقرب لشهوته واختياره، وإن كان بعض الصلحاء يرى أن الأفضل مخالفة النفس كما قال عمر: وكلما اشتهيت اشتريت. وإن كان لمصلحة غيره، يعني التخيير وقع ولكن لمصلحة الغير، فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. وذكر المصنف رحمه الله أقسام، يعني مثلا في كفارة الإطعام، في كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. الآن هذه الثلاثة هو تخيير لمصلحة المكفر، لمصلحة صاحب اليمين، ولم ينظر فيه الشارع لمصلحة المدفوع إليهم الكفارة، وإنما نظر فيه الشارع لمصلحة صاحب اليمين. أيهما متيسر عليك افعله، فهذا تخيير راجع لمصلحة الدافع. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه مسألة واضحة بالنسبة للتخيير العبد في الكفارة. طيب، إذا كان التخيير راجعا إلى مصلحة الغير، فحينئذ لا يكتفي فيه أو لا يكفى أو لا يكتفى فيه بمجرد التشهي، بل لا بد وأن تكون المصلحة هي التي تغلب في جانب الاختيار. أنت مخير في أن تبقي مال اليتيم في البنك حتى يكبر، أو تتاجر في مال اليتيم حتى يكبر، خيرت بين الأمرين، فليس الأمر في التخيير راجعا إلى شهوتك، بل لا بد أن تنظر فيه إلى المصلحة الراجعة إلى مال من بيدك ماله، سواء كان وكيلا أو كنت ناظرا أو كنت ولي يتيم أو ولي مال. إذن هنا لا بد فيه من النظر إلى مصلحة صاحب المال ليس إلى تشهيك. هذه مسألة مهمة جدا. نفس الأمور أي أمر عام فإن التخيير فيه ليس راجعا إلى التشهي. خير الشارع الإمام والحاكم في أن يتعامل مع أسار الحرب إما بالقتل وإما بالأسر وإما بالفداء وإما بالمن بلا فداء. طيب هل هذه الأمور الأربعة راجعة إلى شهوة الحاكم؟ الجواب لا، لأن هذه المسألة راجعة إلى المصلحة العامة للمسلمين. إذن هي راجعة إلى ماذا؟ راجعة ليس إلى تشهي الحاكم، راجعة إلى المصلحة. يجب على الحاكم أن ينظر أيهما أصلح للمسلمين فيفعل، ليس راجعا إلى الحاكم والله هو يتصالح ويتعاقد مع الكفار أو لا يتصالح. لا، يجب عليه أن ينظر إلى مصلحة البلد. إن رأى أن مصلحة البلد المصالحة مع الكفار يصالح، وليس المسألة راجعة إلى التشهي. فهذه المسائل واضحة جدا وأمثلتها كثيرة، ختمها المصنف بمثال للقطة. لو أن إنسانا وجد لقطة من حيوان ورأى أنه يصعب عليه أن يربي هذا الحيوان عنده، وجد ديكا وين يضع الديك لا وجد دجاجة وين يضعها، فهو الآن ينظر إلى المصلحة الراجعة إلى من له المال، فيذهب ويبيع هذا الديك ويأخذ قيمة هذا المال ويحتفظ به حتى يأتي صاحبه. المهم أن العبد، هذه قاعدة، إذا خير فيما هو راجع إليه فهو بتشهيه، وإذا خير إلى ما فيه مصلحة الغير فلا يجوز له أن يتشهى، بل يجب عليه أن يعمل بالمصلحة العليا. نعم.
القاعدة الخامسة والثلاثون: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقط عنه لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء، وليس ذلك خارجا عن القياس، بل هو قياس صحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القط وضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة، والله أعلم.
هذه القاعدة نافعة جدا، وهي راجعة إلى العقوبات، وهي قاعدة كثيرا ما يحتاج إليها طلاب العلم والقضاة والمفتون في باب الغرامات أو في باب العقوبات. من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. الأصل في السرق القطع. طيب وجد مانع، كان يكون المال لم يكن في حرز، فيضاعف عليه بأن يقال له ادفع ما سرقت وضعفه. طيب إنسان أخذ ثمرا أو ماشية من غير حرز، سرق سيارة من الطريق، فإذا قبض عليه يلزم بدفع السيارة وبقيمتها معها. لماذا؟ قالوا لأن ذلك أدعى له أن لا يعود، لأن ما في قطع. فما هي العقوبة الزاجرة له؟ العقوبة الزاجرة الغرامة المالية. ويخطئ كثير ممن ينتسب إلى الفقه يقول لا يوجد غرامة مالية في الشرع، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صريح، قال: من منع الزكاة فإنا أخذوها وشطرها. ها، الآن ضاعف ولا ما ضاعف؟ غرم ولا ما غرم؟ واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم من لم يدفع الزكاة. فهذه قاعدة نافعة جدا، من سقطت عنه العقوبة لموجب، سواء كان هذا موجب خارج راجع إليه أو خارجا عنه كما لو كان المال في غير حرز، راجع إليه كما لو كان الرجل مثل ما ذكر المصنف أعور العين، فضرب إنسانا صحيح العين فأصابه بالعوار. قال الأعور إذا قلع عين الصحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه. لماذا يقتص منه؟ ضرب عين الرجل اليمنى، وعين الأعور اليمنى أصلا هي عوراء، فلو اقتص منه لكان قصاصا بغير مماثلة. قال لم يقتص منه. لماذا؟ قال لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، رح يذهب كل بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة. وهذه المسائل على كل حال ليست اتفاقية، هناك خلاف بين الفقهاء فيها، ولكن حفظ هذا الضابط مهم. من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، طبعا سقطت عنه العقوبة بحكم الشرع، ضعف عليه الضمان بحكم الشرع، وليس راجعا إلى مطلق قضاء القضاة. نعم.
القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضارته فلا ضمان عليه. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه لنفع نفسه. ومن كان محرما بحج أو عمرة،
ومن كان محرما
بحج أو عمرة فنازل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان، لأنه كالصائل عليه. وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى.
هذه القاعدة أيضا نافعة في باب الضمانات والمتلفات، وبعض القواعد قد تكون عامة وبعض القواعد قد تكون خاصة. من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه مطلقا، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه. إنسان أمام بيته شبك، الشبك اللي يحطونها خط السريع، فأتلف الشبك لكي يسهل دخوله وخروجه، يضمنه إصلاحه. من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه. ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. إنسان يمشي في الشارع فجاءه كلب يعتدي عليه، ما استطاع أن يدفع الكلب إلا بضربه فضربه فمات، لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه دفعا لمضرته. ومثل هذا ما يسميه الفقهاء بدفع الصائل، ودفع الصائل هو المعتدي عليك في مالك أو عرضك أو نفسك. جاء إنسان إلى بيتك وهاجمك لص ومعه سلاح، فأنت رميت رجله حتى لا يموت لكي يمتنع من سرقتك، فلما رميت رجله وإذا معه مسدس يرميك يريد أن يقتلك، ولا يمكنك التخلص منه إلا بقتله. فحينئذ قال الفقهاء يجوز للإنسان أن يدفع الصائل بغير قتل نفسه إذا أمكن، وإذا لم يمكن إلا بقتل النفس فحينئذ يضطر الإنسان. ومن أتلف دفعا لمضرة شيء لا ضمان عليه. وذكر المصنف رحمه الله مثالا لهذه القاعدة في باب العبادات. من قلع شعرة نزلت في عينه وهو محرم بالحج أو عمرة فقلعه لا ضمان عليه. لماذا لا ضمان عليه؟ لأنه إنما أتلفه دفعا لمضرته. لكن إنسان محرم وجاءه الصداع ويريد أن يزيل شعر الرأس لكي يعمل حجامة، الآن أليس هذا لمصلحة نفسه؟
بلى،
لمصلحة نفسه، ليس مقصودا لدفع المضرة. دفع المضرة إنما هو إخراج الدم. فهنا إذا أزال الشعر لحكة أو حجامة أو نحو ذلك فعليه دفع فدية الأذى، فعليه دفع فدية الأذى. إنسان يصلي وأثناء صلاته جلس على كرسي لشخص آخر جلبه لنفسه، فأتلف الكرسي يضمنه، لأنه إنما جلس عليه لمصلحة نفسه لكن وهو راكع أو ساجد دفع الكرسي قليلا لأنه كان يتأذى منه، فسقط الكرسي فانكسر، لا يضمن. هذه قواعد كثيرة جدا، وإنما هذه إشارات لبعضها. نعم.
القاعدة 37، إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا، والترجيحات وكثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن في المرجح وكثرة القرائن المرجحة وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء: إذا اختلفا في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه. وإذا اختلفا هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث. وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع. وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من ينفيه، وهذا من مفردات قولهم: إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه. فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح فلم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما، مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر، فتحالفان وتفاسخان إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، ومثله على صحيح الاختلاف في عين المبيع.
هذه القاعدة: اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. إذن هنا هذه تسمى عند الفقهاء بباب المرجحات. ما هي المرجحات؟ المرجحات عدة أشياء، منها كون الشيء في ملكك، هذا واحد ويسمى اليد. ثانيا ما كان على الأصل، هذا مرجح آخر، ما كان على الأصل وهذا مرجح آخر. ثالثا ما لم يكن فيه حظ نفس فهذا مرجح آخر. والمرجحات في كل قضية تختلف عن القضايا الأخرى. إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن فالقول قول البائع، ما دام المال عنده ما في إشكال. طيب إذا اختلف هل كان العيب بعد البيع أو قبل البيع، فالأصل أنه طارئ فيكون بعد البيع، هذه من المرجحات. إذا ادعى المشتري أنه اشترى العبد لكونه كاتبا أو صانعا وأنكر البائع فالقول قول البائع، لأن البائع لو علم أنه كاتب أو صانع يمكن زاد في القيمة. لو قال اليوم مثلا، لو قال الرجل اشتريت هذه السيارة على أنها فيها دفع رباعي، قال البائع لا، بعته السيارة على أنها ليست دفع رباعي، فالقول قول البائع. إذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل في الزواج عدم الشروط، لأن الأصل في الزواج أنه يتم على الإيجاب والقبول، والشروط طارئ، قد تكون هذه الشروط وقد لا تكون، فمن ينفيه قوله يكون مقدما. وهكذا المسائل كثيرة جدا. لو قال البائع للمشتري إنما بعتك هذه العمارة واشترطت عليك بقاءها عندي، قال المشتري إنما بعتني هذه الدار ولم تشترط البقاء، فالقول قول المشتري. وهكذا في كل قضية لها مرجحات خاصة. نعم. هذه القاعدة يحتاجها القضاة. نعم. والمحامون بطبيعة الحال. نعم.
القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثال ذلك المعاملة. وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه المحرم.
هذا هو الفرقان.
أحسن الله إليكم. وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه المحرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة ولم يبطلها. مثال ما عاد إلى نفسها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم
محرم
أحسن الله عليك، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد. وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته. وكذلك لو صلى الرجل عليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة. وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه، فإن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم حرم عليه ونقص أجره، ولكن صيامه صحيح. ومثال المعاملات: إذا باع الإنسان ما لا يملك أو عقد عقد ربا أو غرر لم يصح البيع. وإن تلقى الركبان أو نجش في بيعه، أو باع شيئا معيبا أو مدلسا أو نحو ذلك حرم عليه ذلك، وصح العقد ولكن للآخر الخيار، وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد. وهكذا بقية العقود قس على ما ذكرناه.
هذه القاعدة مفيدة جدا في باب العقود. إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وهذا خاص في العبادات، هذه الجزئية خاصة بالعبادات. وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملات. يعني لا بد للإنسان أن ينظر إلى التحريم، هل التحريم راجع إلى نفس العبادة أو شرطها؟ فإذا كان التحريم راجع إلى نفس العبادة أو شرطها فهي مفسدة للصلاة. تعلمون أنه يحرم على الإنسان يتكلم، فإن تكلم فسدت الصلاة، لأن التحريم راجع إلى نفس الصلاة. طيب، يحرم على الإنسان أن يصلي بلا ستر عورة، فإن صلى بلا ستر عورة وهو قادر على ستر العورة فالصلاة باطلة. إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت. نهى الشارع أن يلبس الإنسان الحرير. طيب، لبسانه الحرير هل هو خاص في الصلاة ولا مطلقا محرم؟ مطلقا محرم. إذا ليست عائدة إلى شرط ستر العورة، ليست خاصة بشرط ستر العورة. وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، إذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد. يعني مثلا الآن سأضرب لكم مثالا في الفرق بين ما هو عائد لنفس الصلاة العبادة وبين ما هو عائد إلى خارج العبادة. المرأة هل يجب عليها صلاة الجماعة؟ أجيبه إجماعا. الحمد لله. معنى هذا الكلام أن الصلاة في الجماعة لو كان شرطا في الصلاة لكان واجبا في حقها، لأن الشروط لا تختلف بين الرجل وبين المرأة. الآن ستر العورة واجب في الصلاة للرجل ولا للرجل والنساء؟ للجميع. طيب، والوضوء؟ للجميع. واستقبال القبلة؟ إذن الشروط لابد أن تكون للجميع، صح ولا لا؟ طيب، لما تسمع الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، كيف تفهم؟ تفهم أن هذا النهي خارج إلى أمر خارج عن الصلاة وعن شرط الصلاة، إذن لا تفسد الصلاة. فمن لو صلى الإنسان في بيت يأثم، نعم يأثم، لأنه خالف الأمر الشرعي ووقع في النهي. لكن هل صلاته باطلة؟ الصحيح أن الصلاة ليست باطلة، لأن النهي أو التحريم ليس راجعا لا إلى ذات الصلاة ولا إلى شرط الصلاة. إن شاء الله بهذا المثال نكون قد فهمنا المسألة. نفس القضية الآن لما نأتي إلى البيوع، لو جاءنا إنسان وقال لنا ماذا نحتاج لصحة عقد البيع؟ نحتاج إلى أن يكون المبيع في نفسه مباحا، وهناك القبول والإيجاب، خلاص انتهى، هذا هو شرط البيع، أن يكون المبيع في نفسه مباحا ويكون هناك إيجاب وقبول. طيب العقد الربوي هل في نفسه مباح؟ إذن هذا لا يمكن إصلاحه لأنه في نفسه محرم. طيب لو باع إنسان لآخر لحم الخنزير، هل يمكن تصحيح هذا العقد؟ ما يمكن، لأن في نفسه محرم، في نفسه محرم. لكن تأمل معي، لو باع إنسان لآخر السيارة، بيع السيارة من البيوع المباحة ولا لا؟ مباحة، لكنه غش صاحبه بالنجش، زاد في السعر وأوهمه بأن السيارة تساوي كذا وكذا، فالعقد صحيح ويمكن إمضاؤه وله الخيار في الرجوع بما غرره به. واضح؟ هذه القاعدة، هذه من أمثلتها سواء في العبادات أو في المحرمات. وعلى كل حال فالمصنف رحمه الله ذكر مسألة الوضوء بماء مغصوب والصلاة بعمامة حرير أو خاتم ذهب بناء على المذهب، مذهب الحنابلة. وإلا فجمهور الفقهاء يقولون الذهب محرم لبسه للرجال ولا للنساء بعد؟ ها؟
رجال فقط.
إيش تقولون؟
رجال فقط.
للرجال فقط. إذا دل على أن المرأة لو صلت بخاتم من ذهب صلاتها باطلة ولا صحيحة؟
صحيح.
إذا ما يمكن أن نقول أن صلاة الرجل باطل لأنه صلى بذهب. لماذا؟ لأن الذهب وجوده وعدمه ليس شرطا من شروط الصلاة، هو محرم على الرجل ما له علاقة بالصلاة، صح ولا لا؟ ها؟ كذلك الحرير، المرأة لها أن تصلي في ثوب حرير ولا ليس لها؟ لها. والرجل هل له أن يلبس الحرير في غير الصلاة؟ إذن هو محرم عليه، ما له علاقة في الصلاة. فالصحيح أن الصلاة جائزة. طيب ولكن هو آثم. طيب والماء المغصوب، الغصب حرام في نفسه، الغصب حرام في نفسه في الصلاة وفي خارج الصلاة، أليس كذلك؟
بلى.
طيب إذن ما له علاقة، صلى بماء مغصوب أو غير مغصوب، الوضوء صحيح لأن الوضوء لا ينجس بالغصب، الماء لا ينجس بالغصب، الماء ينجس ولا ما ينجس؟
ينجس.
أجيبه،
ينجس
بالغصب؟
لا،
أنت تقول ينجس، ها؟ لا ينجس بالغصب، أحسنت، الماء لا ينجس بالغصب، بدليل لو أن الغاصب أعاد الماء إلى صاحبه لكان له أن يتوضأ به إجماعا. إذن الماء لا ينجس بالغصب، الماء طاهر في نفسه، إذن يرفع الوضوء، لكن هو آثم بفعله هذا، فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا، والله أعلم. نعم.
القاعدة 39، لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شروط الوجوب وتحققه، وذلك لأن الله تعالى جعل العبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها، كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق
وقبل
وجود المعلق. وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة، ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك، وكانت الكفارة تحلة ليمينه، والله أعلم.
يعني على كل حال هذه القاعدة نافعة في الفرق بين ما يجوز تقديمه من الكفارات وبين ما لا يجوز. لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، لأن فعلها قبل سبب الوجوب يعني فعله على وجه غير واجب. وهل يمكن أن يسقط النفل الواجب؟ أجيبه ما يمكن. لو أن إنسانا صلى قبل العصر ناويا العصر هذه تقع نافلة، والنافلة لا تجزي عن الفريضة، والعصر لا تجب إلا بعد دخول الوقت. إذن لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، لا يجوز تقديم الكفارات أو العبادات على سبب الوجوب. طيب إن قال قائل فإن الزكاة، الزكاة تجب الزكاة في المال بوجود النصاب وحولان الحول، هل للإنسان يخرج الزكاة قبل حولان الحول؟ أجيبه، جمهور العلماء يقول لا يجوز، وإنما يجوز ضرورة عند الحاجة. طيب لماذا لا يجوز؟ قالوا القاعدة تقول لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، وسبب الوجوب حولان الحول. قال الفقهاء الذين جوزوا تقديم الزكاة، قالوا سبب الوجوب إنما هو النصاب، وحولان الحول سبب الإيجاب. وعلى كل حال فالذي يظهر والله أعلم أن الزكاة جاء فيها النص فجاز فيها التقديم، وأما الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الأمور العبادات التي فرضها الله فلم يأتي فيها النص فلم يجز التقديم. وجاز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر للمسافر والمريض لمجيئه في الشرع. قال ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. وبهذا القيد الثاني جوز الفقهاء إخراج الزكاة قبل حولان الحول. الآن تعلمون لو أن الإنسان حلف يمينا فهل له أن يكفر عن يمينه قبل يمينه ولا ما يصح قبل اليمين؟ لا يصح قبل اليمين، لأنه لو أطعم 10 مساكين قبل وجود اليمين لكان صدقة. لكن لو قال والله لا أذهب إلى بيت فلان ثم رأى أن هذا فيه قطيعة رحم وأن هذا ما يجوز، قال سأكفر عن يميني وأذهب إلى بيت فلان، طبعا لا يجب عليه الكفارة إلا بعد الذهاب إلى بيت فلان. لكن لو كفر الكفارة بعد اليمين وقبل وجود المعلق جاز، هذا معنى القاعدة. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب الذي هو الكفارة وقبل شرط الوجوب الذي هو الحنث وتحققه. لو قال إنسان نذر علي أن أذبح شاة إذا جاء رمضان وأتصدق به، تأمل معي الآن. طبعا قبل أن يقول هذا الكلام لو ذبح شاة ولم ينوي بها نذرا لا يقع نذرا، يقع نفلا. لكن لو قال الآن، قال تلفظ نذر علي أن أذبح شاة للفقراء إذا جاء رمضان، فالآن هل له أن يذبح الشاة قبل مجيء رمضان؟ القاعدة لا، لأن مر معنا القاعدة الأولى اللي درسناها اليوم وهي في القاعدة 29، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء. ما دام قال إذا جاء رمضان لا يجوز لنا أن نجوز له الذبح قبل مجيء وقته لأنه علقه بالوقت. نعم.
القاعدة 40، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الأصل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها، ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل. كمن عجز عن السترة ونحوها، ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه، وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة، ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار موسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها لأن ذلك كله وسيلة محضة، ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذا الحال أو استحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره، ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليه ليس بنفسه عبادة، ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده.
هذه القاعدة نافعة، فعل المأمور به، المأمور به إما أن يكون مبعضا أو لا يكون مبعض، المأمور به إما أن يكون مبعضا أو لا يكون مبعضا، فما ليس بمبعض إما أن يؤتى به كله أو يترك كله، خلاص هذه قاعدة نتعلمها. وما هو مبعض؟ إما أن يكون مقدورا على بعضه دون بعض، إنسان يستطيع أن يقف ليقرأ الفاتحة ثم لا يستطيع أن يقف فيجلس الباقي، يقف ما يقدر ويجلس فيما لا يقدر، إذا كان يقدر على بعض ما يتبعض فيفعل ما يقدر عليه ويترك ما لا يقدر عليه، ثم ينظر إن كان مع الترك له بدل فيصير إلى بدله، وإذا لم يكن له بدل فإما أن يبقى في ذمته فيؤخر كالصوم بالنسبة للمريض والمسافر أو تسقط عنه بالكلية. إذن هذه قاعدة تفصيلها نافع جدا، العبادة التي لا تتبعض إما أن تأتي بها كلها أو تسقط مثل الصوم ومثل الحج ومثل العمرة، هذه ما تتبعض. طيب قراءة القرآن ممكن تقرأ آيتين ثلاث وبعدين تستريح ما في إشكال. طيب صلاة النفل ممكن تصلي بعض الصلوات وانت جالس وبعضها وانت واقف لأنها مبعضة ما في إشكال وأركانها متبعضة. ثم العبادة المبعضة التي هي ذات أبعاض، العبادة التي هي ذات أبعاض وأجزاء وأركان يمكن أن يسقط عنك إلى بدل، مثل القيام يسقط إلى القعود والقعود إلى الجلوس، أو يسقط بالكلية مثل الحج يسقط على من لا يستطيع فعله، فينبغي تفصيل هذه المسألة. أما الوسائل، وسائل العبادات، فوسائل العبادات منقسمة إلى قسمين، قسم هي وسائل محضة ليست عبادة في نفسها، ليست عبادة في نفسها، وقسم هي من العبادات في نفسها مثل الوضوء، فالوضوء عبادة في نفسها، فحينئذ تفعل ما تقدر عليه وتترك ما لا تقدر عليه من هذه الأسباب التي هي عبادات في نفسها وإن كانت هي وسائل. أما الوسائل التي ليست عبادات في نفسها فهذه لا تفعل بعضها لأنها ليست مقصودة لنفسها ما لم يفعل ما يوصل إليها. نعم.
القاعدة الحادية والأربعون، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا، وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضلهما، وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة. فإن كان الحلف على شيء وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطئ في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا.
هذه المسألة قاعدة واضحة جلية، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. لكن ينوي الأعلى، احفظوا هذه، ينوي الأعلى دائما، والأدنى داخل في نواه ولا ما نواه. مثلا إنسان لم يطف طواف الإفاضة يوم الحج يوم العاشر، ولما جاء يخرج من مكة طاف طواف الركن ناويا الركن، دخل معه الوداع. لكن لو نواه وداعا لم يسقط عنه الركن، انتبهوا، واضح؟ دخل الإنسان المسجد فنوى تحية المسجد ولم ينوي الراتبة، لم تجزي عن الراتبة. لكن لو نواها راتبة سقط عنه ماذا؟ تحية المسجد، لأنها دونها، واضح؟ دائما تنوي الأعلى. إنسان عليه قضاء رمضان، فيقضي رمضان في الاثنين والخميس فيدرك القضاء، لأنه نوى القضاء، يدرك القضاء ويدرك فضيلة الاثنين والخميس، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. ومن حلف على عدة أيمان شتى، هذه مسألة حقيقة خلافية، فإدراجها في القاعدة فيها مشكل، لأن جمع من الفقهاء يقول إن كل يمين فيه كفارة، وإن كان مذهب الإمام أحمد أن الأيمان المتعددة على شيء واحد. قال الرجل لزوجته والله لا تخرجين، ثم قال لها بالله لا تذهبين، ثم قال والله ستمكثين في البيت. الآن صار ثلاثة أيمان. على مذهب الإمام أحمد فيهما كفارة واحدة. لماذا؟ قال لأن المحلوف عليه شيء واحد. ومن أهل العلم من قال إن عليه بكل كفارة يمين، وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما إذا حلف على أيمان متعددة فلا شك أن هذا ظاهر، أنه يجب لكل يمين كفارة. نعم.
القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. مثال الأول: من باع دارا واستثنى سكانها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين، جاز ذلك لقصة جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة، ونحو ذلك كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. ومثال الثاني: لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز، لأن أم سلمة رضي الله عنها اعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته.
هذه القاعدة: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات. إذن في باب المعاوضات، سواء كانت بيوعا أو كانت هدايا أو هبات أو غير ذلك، يجوز فيها استثناء المنافع المعلومة. لو قال رجل أبيعك هذه الدار على أن أسكنها شهرا، هذا استثناء لمنفعة معلومة جائز، لكن لا يجوز في باب المنافع المعلومة المنقولة لا يجوز الاستثناء المنافع المجهولة، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى النزاع. قال ويجوز الاستثناء لمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات، لأن باب التبرعات بابه واسع. لو قال إنسان لصاحب الوقف أنا أوقف أرضي هذه على أن تكون نصف غلتها لي ولم يحدد مدة، هذا جائز لأنه باب التبرع، وباب التبرع الأمر فيه واسع. لو قال إنسان هذه العمارة وقف في سبيل الله إلا الدور الأرضي فإنه لفلان ولم يحدد إلى متى هو لفلان، فهذا أمر جائز لأن الاستثناء في المنافع المعلومة والمجهولة في باب التبرعات جائزة. نعم.
القاعدة 43، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي بخلاف الأصل.
هذه المسألة هي في مسألة القبض، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، أي عين إذا قبضه الإنسان لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. أنت أخذت سيارة لأجل أن تستأجرها مدة معلومة، لا يقبل منك الرد إلا ببينة، هذه مثالها. فإن قبضه لحظ مالكه قبل لأنه متبرع، طبعا هذا إذا كان متبرع، أما إذا كان أجيرا أو كان وكيلا بأجرة فأيضا لا بد من الدليل. نعم.
القاعدة 44، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا شامل الأعمال والأعواض، فالأجر على عمل والمجاعل عليه، إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه.
إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، هذا إذا كان في باب الاستئجار أو في باب الجعالة. في باب الجعالة اللي احنا نسميه اليوم بلغتنا العامية الكونترات، يعني شو تسمونه انت؟ لحظة، ها؟ لا مو عقود الإيجار، لا يعني نسيت اسمها، لا الجعالة مو في بند المكافآت، يعني انت الحين تجيب عامل تقول له سوي لي البيت هذا، يقول لك طيب يومية ولا بالجملة، شو اسمه؟
مقاولة.
لا لها اسم، نسيت اسمه، خلاص مو مهم. المهم إن كان بيومية فهذه إجارة، إن قال أنا أخذها منك بكذا دينار فهذه جعالة. الجعالة لا يستحق عليها الأجر إلا مع التمام، أما الأجرة فيستحق عليها الأجرة بحسب ما عمل وإن نقص منه ما نقص فينقص من أجرته بقدر ما نقص، وأما الجعالة فلا يستحق فيها المال إلا بإتمام العمل. هذه هي القاعدة. نعم.
القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها أو راجعها. وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه. وكذلك الوقف، والفرق بين الوقف والهبة، حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات، وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم.
هذه القاعدة أيضا نافعة، وهي مفيدة جدا في من يعتبر رضاه ومن لا يعتبر علمه. من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ فإن علمه غير معتبر، لأن رضاه غير معتبر، فما لنا ولعلمه. لو أراد الرجل أن يرجع السيارة لعيب في السيارة فله حق فسخ هذا العقد ولو لم يعلم به ذاك الرجل الذي اشترى منه. لماذا؟ لأن رضاه غير معتبر في الفسخ ما دام العيب موجود. كذلك الرجل طلق زوجته فذهبت إلى بيت أبيها ثم أراد أن يرجعها، لا يلزم علمها ولا علم أبيها لأن رضاهم غير معتبر، ما دامت هي في العدة فله عليها الرجوع مطلقا. وأمثلة هذه المسألة كثيرة. قال: وكذلك المعتق والموقوف عليه، وكذلك الوقف. فهذه كلها ما دام علمهم غير معتبر، ما دام رضاهم غير معتبر فعلمهم غير معتبر. طيب، لو أن الأب زوج ابنته هل يلزم أن يعلم به أخوها؟ الجواب: لا يلزم أن يعلم أخوها. لماذا؟ لأن رضاه غير معتبر. لو أراد الرجل أن يطلق زوجته هل يشترط علم أبيه؟ هو لا يشترط علم أبيه، لأن رضا أبيه في الطلاق ليس شرطا. وهذه قاعدة مضطردة في باب العقود والفسوخ: من لا يعتبر رضاه فعلمه أو عدم علمه سيان. نعم.
القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. ومنها: من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. ومنها: الضيف حقه واجب على من نزل به، فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، لأن سبب الحق ظاهر. ومثال الثاني: من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة. وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا، وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول متوسط بين القولين، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، ومنهم من منع في الحالتين، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية وهذا القول المتوسط.
هذه المسألة تسمى مسألة الظفر. من ظفر بحقه فينظر إن كان حقه ظاهرا، كضيافة ونحو ذلك، أو نفقة الزوجية أو نفقة القرابة، فهذا له أن يأخذ، ما في إشكال، لأنه لا ينسب إلى خيانة. وأما إذا كان الحق خفيا كأجرة أو قرض أو دين ونحو ذلك، فالصحيح أنه لا يجوز له أن يأخذ. إنسان يعمل في شركة، الشركة ما دفعت له الراتب، وهو يستطيع أن يأخذ من مال الشركة بدون علمهم راتبه، لا يجوز له ذلك، لأنه لو فعل ذلك لنسب إلى الخيانة. نعم.
القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ويدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إجابه على نفسه. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما، ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة
لو عين
صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، وله أمثلة أخرى.
هذه القاعدة المقصود منها بيان أن النذر حكمه حكم الفرض من جنسه، النذر حكمه حكم الفرض من جنسه. إذا نذرت صلاة فيصبح حكمها كأنها فريضة في حقك، وأقل الفريضة ركعتان. إذا نذرت صوما فإن لا يتبادر إلى الذهن إلا صوم الفرض، فحينئذ لا بد من تبييت النية من الليل. إذا نذرت مطلق الصدقة فحينئذ هل يكون المقصود أقل شيء وهو 2.5% كما قاله بعض الفقهاء؟ إذا نذرت حجا فالمقصود به حج كحج الفرض، هذا المقصود لهذه القاعدة، أن النذر عند الإطلاق يلحق بالفرض من جنسه. نعم.
القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، لا يشترط أن يصب عليه دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل، أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. ومنها: يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاد الوضوء عاده من أوله، وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر.
الفعل ينبني بعض على بعض مع الاتصال المعتاد، والاتصال المعتاد إما أن يرجع فيه إلى العرف، وإما أن يقال المقصود بالاتصال المعتاد أن لا يكون انشغاله لأمر خارج عن ما هو في مصلحة الفعل، إنسان يتوضأ فغسل وجهه ثم أصبح الماء حارا فانشغل بتبريد الماء، فانشغاله بتبريد الماء لا يضر فصل الوجه عن اليدين. لماذا؟ لأنه انشغل بسبب يصلح فيه الماء. إذن هذا الاتصال المعتاد بسبب انشغاله بما يصلح الفعل لا يضر، أو كان الاتصال معتادا عرفا فحينئذ لا يضر. إنسان صلى وبعدما صلى وسلم قاله رجل بجانبه: أنت صليت ركعتين، ولا لأن نحن في العصر 4 ركعات. قال: متأكد أنت؟ قال: أنا متأكد. فهنا كان الكلام والأخذ والعطاء والسؤال والجواب لمصلحة الصلاة، فيقوم يصلي ركعتين أخرى يعني بعد الكلام، ثم يسجد للسهو ثم يسلم. لكن لو أنه سلم من ركعتين وسلم عليه صاحبه قال كيف حالك طيب شونك، ثم قال له أنا صليت ركعتين ولا أربع، قال لا أنت صليت ركعتين، الآن دخل كلام أجنبي بين الصلاة السابقة واللاحقة فإذا يعيدها من جديد. نعم.
القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والمركوب وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه، وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه، لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري.
هذه القاعدة، الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، طبعا إذا كان الحوائج الأصلية هذه على قدرها ما هو مبالغ فيها، يعني إنسان يجي يركب سيارة موديل 2017 وبعدين يروح يوقف عند بيت الزكاة يقول أعطوني الزكاة، ما يصح هذا، ما يقول والله هذا مركوب أصلي، لا مركوب أصلي لكنه ليس فاضلا، ليس من قوت الضروري، هذا شيء مكلف فيه، من قالك تكلف نفسك؟ إنسان يمكنه أن يسكن في بيت متواضع ذات دور واحد فيكلف نفسه مبالغ طائلة من الديون ويبني 4 طوابق ثم يذهب إلى بيت الزكاة ويطلب زكاة، هذا ما يجوز، وإنما المقصود الحوائج الأصلية للإنسان المعتادة، هذه الحوائج الأصلية من مركوب أو ملبوس أو مطعوم أو أرض مزروع، هذه لا تعد مالا فاضلا. نعم.
القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع، ولها أمثلة كثيرة.
هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه القاعدة مفيدة جدا، لأنها هناك بعض الصور محرمة ولكنها تجوز تبعا كما سيذكر المصنف 4 أمثلة عليها. نعم.
منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة، فإذا كان الإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول فجلس المأموم معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد، ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسهل المأموم لأنه تابع لإمامه، وأشياء أخرى في حكم ذلك.
إذن يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، جاز للمأموم عدم الترتيب في الصلاة لمتابعة الإمام. نعم.
ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكأن ما لم يد صلاحه تابعا لما بدا صلاحه، وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه،
لأن الأساسات في الأرض كيف يراها، فهو يرى الظاهر، فجاز بيع الأساسات تحت الأرض تبعا لأصل البناء الظاهر. نعم.
ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها
كما مر معنا. نعم. في القاعدة.
ومن ذلك المستقلة. إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا.
مثل ذلك لو اشترى إنسان دابة وهي حامل، لا يجوز شراء الحمل، لكن جاز شراء الحمل تبعا لأمه. نعم.
القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته، فصورة العقد والتبرع منه موجودة، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. ومن ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية
هنا تشكيل خطأ صلحوها، ابن اللتبية،
نعم، في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء، ولهذا قال العلماء: ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. وكذلك قالوا: لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه.
يعني المقصود أن هذه القاعدة أن مجرد الرضا والقبول لا يصحح العقد، لا بد من النظر إلى الأسباب والدواعي التي حملت الإنسان على الإيجاب والقبول. قد يكون مكره، قد يكون يريد الحيلة، قد يكون مقصوده ليس الهدية، المقصود شيء آخر. إذن الدواعي والأسباب للعقود والتبرعات معتبرة شرعا، فإن كانت حسنة كان أمرا حسنا، إن كانت قبيحة فتعامل بحسبها. نعم.
ومن هذا عقود الأيمان، قالوا: إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار، ولا ينظر إلى مجرد اللفظ، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم.
عقود الأيمان تنقسم إلى قسمين: عقد يمين صريح فهذا لا يحتاج إلى نية، مثل قول الإنسان: والله لا تذهبين إلى بيت أمك، لا ينظر فيه هل هو كان غضبان ولا غير غضبان. وكذلك الطلاق الصريح لا ينظر فيه إلى نية المطلق. ومتى ينظر إلى نية المطلق ونية صاحب اليمين؟ إذا كان لفظ اليمين والطلاق غير صريح، كما لو قال: والله لا، لو قال: والله لتذهبين إلى بيت أبيك، الآن ما نعرف إيش أراد، هنا نحتاج إلى نيته. نعم.
القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تختفي بالأحكام قد تقوى.
تحتفي أي تحوط، تحتفي يعني تحوط.
حسن الله. التي تحتفي بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه، فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة، منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة: ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح. ومن فروعها: إذا دعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له صاحب اليد وأشباه ذلك.
هذه مسألة مهمة، أن القرائن عندنا قرينة وعندنا أصل، فالمقدم الأصل، لكن إذا قويت القرائن وتعددت فالقرائن مقدمة على الأصل. الأصل أن دم المرأة دم حيض، لكن قويت القرائن فلا الرائحة رائحة الحيض، ولا اللون لون الحيض، ولا الوقت وقت الحيض، فالآن تقدم القرائن على الأصل. نعم.
القاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ،
وهذا ضابط وفرق لطيف. فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه بعد تصرفه بأن العقد الأول
بان العقد الأول باطلا
ثم تصرف فيه بعد تصرفه بأن العقد الأول
بعد تصرفه بان العقد الأول باطلا
بعد تصرفه بان العقد الأول باطلا كان تصرفه أيضا غير نافذ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه. وحينئذ يرجع مع العقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن أو
برهن أو ضمين
أحسن الله عليكم برهن أو ضمين وأحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثيقة والحوالة لأنها بنيت عليه. فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه.
على كل حال هذه القاعدة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله ضابط وفرق لطيف. إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، هذا إذا كان العقد في أصله باطلا. أما إذا انفسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. فهذه المسألة ذكر المصنف فيها الأمثلة وهي واضحة جلية. نعم.
القاعدة 54 العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا أو بني على وكالة ساقطة ثم بعد تصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح. وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات.
العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر بغض النظر عن اعتقاد أصحابها. فإن كان في نفس الأمر أن الذي يبيع ليس مالكا فالعقد باطل، وإن كان البائع يظن نفسه مالك. والعكس لو كان البائع يظن نفسه غير مالك، يظن نفسه متطفل، قال يا فلان ايش رايك ابيع لك الارض المزرعه الفلانيه، ها هو ما يدري ان المزرعه له، قال اشتريت، فباعها بثمن بخس 50,000 دينار، اخذ المزرعه قال اشتريت، بعدين قال ترى انا اضحك معك، قال شلون ترى المزرعه لك شلون، قال هي ترى باقي لك من نصيب يرثك من جدك مثلا. خلاص. نعم.
القاعدة 55 لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، وذلك أن الإقرار أقوى بالأقوى البينات.
نأخذ هذه القاعدة ثم نقف إن شاء الله. نعم.
وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضى، فإذا قر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما قر به، ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. وكذلك لو قر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت، والإقرار مقبول من العدل وغير العدل. والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار وهو يرجع إلى هذا الأصل.
الأصل أنه لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا ما دام مختارا عاقلا بالغا. هذا هو القاعدة، هذه هي القاعدة، لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا ما دام أنه مختار عاقل بالغ. تعالى. نعم.
القاعدة 56 يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثنى من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف.
إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف
لأنه لما مات الميت وانتقل أماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته.
مورثه
وحقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب بالدون التي تتعلق بالموروث ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة لأنه لم يكن شريكا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته ويتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه بل تبطل بموت الموروث إن لم يكن طالب بها والصحيح أنها مثل غيرها لأن المقصود واحد وليس على إطالها دليل ولا تعليل صحيح وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها والله أعلم.
إذا مات ميت فهناك وارث وهو من يرث الميت وهناك مورث وهو الميت وهناك موروث وهو المال فلا نخلط بين الأمور عندنا مورث وعندنا وارث وعندنا موروث الموروث المال أو الأعيان. إذا مات الميت فالوارث يقوم مقام المورث كما لو كان نائبا لكن بقدر ما هو متعلق بعين المال فلو زادت الحقوق عن المال لا يلزمه لأنه ليس شريكا. واضح؟ هذه القاعدة هذه فائدتها أن الميت إذا مات فإن وارثه يقوم في المال مقامه فيما تعلق من حقوق في الأموال سواء من رهون أو ديون أو وصايا أو إيجارات أو إلى آخره. القاعدة مضطردة والحقيقة أن هذه القاعدة فيها بعض الصور مختلف فيها بين الفقهاء لكن المهم أن يفهم طالب العلم أن الوارث يقوم مقام مورثه فيما تعلق بأعيان الأموال من الحقوق بس هذا أهم شيء فيه. أما تفاصيل المسائل ففيها خلاف ينظر فيها في المطولات. نعم.
القاعدة 57 يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو مما أسمع. ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما. ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم.
هذه القاعدة مهمة جدا بالنسبة لكيفية فهم كلام الناطقين. بالنسبة للمتكلم ينبغي حمل كلامه على مراده. وأكثر سوء الفهم الذي ينشأ بين الناس اليوم أن السامع يسمع شيئا من المتكلم فيفهم منه شيئا لم يرده المتكلم فينشأ سوء الفهم والتقاطع والتدابر. الرجل يتكلم بكلمة وأخوه يفهم شيء يقول له ما أردت هذا؟ قال والله ما لي شغل أردت ولا ما أردت هذا كلامك. يا أخي اتق الله عز وجل الرجل ما هو معصوم. الرجل ما أراد هذا. الرجل يقول لزوجته والله أمي امرأة صالحة. فتقول عجل أنا وشو أنت وشو جاب طاريك أنت الحين لا، إلا تفهم من كلامه شيء لم يرده، هذا كلام غلط. المرأة إذا فهمت من كلام الزوج شيئا، أو الرجل إذا فهم من كلام المرأة شيئا لم ترده، اقطع، لا تدخل في الإلزامات وفي كذا. لا، القاعدة واضحة، كلام الناطقين ينبغي حمله على مرادهم لا على مرادنا. واضح هذه المسألة؟ كلام الله ورسوله يحملان على مراد الله ورسوله. طيب وكلام الناس؟ كلام الناس أولى أن يحمل على مراد الناس. ولذلك أيها الإخوة، لا يجوز لنا أن نلغي المرادات إلا فيما لم يشترط فيه الشارع النية، وهي ألفاظ الطلاق والعتاق والفسوخ، أو الطلاق والعتاق والنكاح. هنا في ألفاظ صريحة لا تحتمل الكنايات، فنحن لسنا بحاجة فيها إلى النيات. وفي ألفاظ كثيرة لا تحتاج إلى نية. كيف؟ واحد قال لك أنا والله رحت السماء، ها، ووصلت القمر وطلعت، تقول أنت كذاب. قال شلون تقول لي كذاب؟ أنا ما قصدت هذا. وش قصدت؟ قال والله أنا قصدت في المنام. قلنا طيب ليش ما قلتها من أول؟ ما فهمنا عليك. واضح؟ في كلمات ما تحتمل إلا ظاهرها. إنسان يقول مثلا، يأتي ويقول عياذا بالله أن الصحابة ارتدوا، قال والله أنا ما أردت هذا المعنى الذي أنتم فهمتوه. هذا ما يحتمل، في ألفاظ ما تحتمل. واحد يجي يسبك يقول أنا ما أردت سبك، شون هذا؟ ما في نية، السب واضح. واحد يشتمك يقول ما أردت شتمك، شون في ألفاظ ما تحتاج إلى نيات، صحيح ولا لا؟ وفي ألفاظ بحاجة إلى النيات. إذن هذا هو الصحيح، أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا تعلق به حق الغير فحينئذ ينظر إلى ظاهر اللفظ، ينظر إلى ظاهر اللفظ. نعم. مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف، هذه مسألة مهمة ينظر فيه. إذا كانت اليمين لفظا محتملا، أما إذا كان غير محتمل ما له علاقة بالنية. طيب هنا مسألة مهمة، حمل كلام الناطقين على أعرافهم، هذا أيضا مهم، هذا مهم جدا، تحمل كلام الناطقين على أعرافهم، تحمل كلام الناطقين على أعرافهم. يقول الرجل والله ما راح أكل العيش، ها، بعد شوي جاءك الخبز، ما يصير تقول ليش تأكل الخبز، أنت قلت ما أكل العيش. قال لا، العيش في عرفنا يعني الرز. إذن يحمل كلامه على عرفه. نعم.
القاعدة 58، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية، وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال الأخيرة الحكمة المستنبطة، ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون، وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به، وإن لم نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى، فالملازمة متى وجد الحكم فيها هي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته.
على كل حال، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. المصنف جعل العلة والحكم أو الحكمة شيئا واحدة، وبعض العلماء يفرق بين العلة والحكمة. العلة الوصف المنضبط الذي من أجله أوجب الشارع الحكم أو حرمه. ما هي العلة؟ الوصف المنضبط الذي من أجله أوجب الشارع الحكم أو حرمه. فمثلا لو قال لنا قائل ما هي علة وجوب الزكاة؟ قلنا العلة الوجوب مواساة الفقراء. ما هي علة تحريم الخمر الإسكار؟ إذن الوصف منضبط لأجله أوجب الشارع الحكم أو حرمه. فهنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما الحكمة فهي أعم من العلة، فقد تكون الحكمة سببا للتشريع، وقد تكون العلة سببا للتشريع، وقد تكون الحكم المتعددة سببا للتشريع، وقد تكون الحكمة في نظرنا منتفية وهناك حكم أخرى موجودة. فالحكم المتعددة ينبغي أن ننظر إليها. مثلا العلة في فرضية الصوم، قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الحكمة لنحصل ونصل لدرجة التقوى، هذه حكمة. طيب واحد يقول أنا متقي أصوم، نقول لو كنت أنا متقي لا أصوم، العلة موجودة، نقول لو كنت متقيا لصمت، لأن هذا شأن المتقي، هذا شأن المتقي. وربما الحكمة قد تنتفي في نظرنا والحكم لا ينتفي، لأن الحكم يدور مع علته، والعلة أخص من الحكمة، لأن الحكمة وصف، لا يقال الحكمة وصف، لا، الحكمة متعلق بالحكيم، فالحكيم جل وعلا لا يشرع إلا لحكمة. وأما تشريع الأشياء بناء على عللها فهذه قد تظهر لنا وقد لا تظهر. لذلك قال العلماء هناك علل مستنبطة وهناك علل منصوصة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن العلة السكر، العلة السكر. ولذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن نضبط هذه القاعدة، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. لو قال قائل إن التكليف منوط بالبلوغ والعقل والإدراك، طيب الرجل إذا ذهب عقله يزول التكليف، لأن الحكمة العلة في التكليف وجود شروط التكليف، إذا انتفت شروط التكليف، إذا انتفى ينتفي عنه التكليف. والمصنف سيذكر له أمثلة. نعم.
فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة. وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار. الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل الذي يصح تصرفه، هو البالغ العاقل الرشيد. الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت وجدت الأحكام.
وقد مر معنا هذه القواعد. نعم.
ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس، وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها، ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه. وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء.
وليس هذا معناه أن الدم إذا انقطع في وقت الحيض أنه يجوز للرجل إتيان أهله، لا، ما دام أن الوقت وقت حيض فانقطاع الدم يسير الوقت لا عبرة به، لأن الشارع علق الحكم بالأذى الموجود في المحيض وهو الرحم، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يواقع أهله زمن الحيض ولو لم يكن ثم دم في وقت يسير. نعم.
وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين: إذ وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده. فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر للتيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث، لا يتخلف كل منهما عن وصفه. وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهي عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم، وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا. وكذلك الماء المتغير بالنجاسة النجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا. ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير. ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفي المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة، حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما.
نعم، هذه القاعدة مثل ما قال المصنف، أمثلتها كثيرة جدا، وهذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه القاعدة مضطردة في العبادات، مضطردة في العادات، مضطردة في المعاملات، في كل الأبواب. نعم.
القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم.
هذه القاعدة مرت معنا في نظم القواعد الفقهية. نعم، ولذلك نسمع الأمثلة. نعم.
ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام متكلمين، فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي، فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا.
فإن قال قائل: فالشفاعة؟ نقول: الشفاعة بأمر الله وبإذن الله، فرجع الأمر إلى الله، لذلك بقيت الآية على عمومها: لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم.
ومثال النهي: ولا تدع مع الله إلها. ومثال الشرط قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شملت الشرط والنفي. ويدخل في الأحكام في شروط:
إن يمسسك، هذا هو الشرط، فلا كاشف، هذا هو النهي.
ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق، وفي النفي والنهي في هذه الأبواب وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك، ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر.
الحقيقة أن هذه القاعدة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، قاعدة مفيدة جدا في باب الاستدلال، في باب الاستدلال وفي باب الاستنباط، وطالب العلم يستفيد منه كثيرا في كتاب والسنة. القاعدة الأخيرة، نعم.
القاعدة الستون: من وما وأل وأي ومتى، يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم، وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا.
المفرد المضاف مر معنا هذا كله، مر معنا في نظم القواعد. المفرد المضاف يدل على العموم، الجمع المضاف يدل على العموم، الوصف المضاف يدل على العموم في وصفه، وهكذا. نعم.
ومثال ذلك في الأحكام: إذا قال من عمل هذا العمل، أو أي أحد عامله، أو متى عملته، أو العامل له كذا أو كذا، فأي أحد عامله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقفه: هذا وقف علي على هذا وقف على ولدي، أو ولد فلان شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد، وإن قال على المساجد شامل كل مسجد، أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق. وإذا قال،
لأن كلمة ألف المساجد وألف الفقراء للعموم. نعم.
وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد، ولم ينوي معينا ولا مبهما، شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم، لأنه مفرد مضاف. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها، فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم، مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها والله أعلم.
يعني إذا كان الرجل قال زوجتي طالق، طيب افرض أن الرجل ما درس اللغة، لا يدرك أن المفرد المضاف يدل على العموم، ها؟ نقول إذن يصبح كلمة زوجتي تصبح بالنسبة له من الألفاظ التي هي كنايات تحتاج إلى نية. طالق صريح، لكن هل أراد طلاق كلهن أو بعضهن؟ بالنسبة لنا نحن درسنا الأصول وعرفنا الاستدلال، عرفنا أن المفرد المضاف يدل على العموم. طيب بالنسبة للعامي ما يعرف هذا المعنى، صح ولا لا؟ طيب إذا قال زوجتي طالق، قلنا له كل زوجاتك طالق، قال اتق الله يا شيخ والله ما أردت هذا. قلنا إذا لم ترد هذا فإن كلمة زوجتي مفرد مضاف يدل على العموم، إذا لم ترد العموم فأنت ونيتك. ما الذي أردت؟ قال أردت زوجة واحدة أو أردت زوجتين أو ثلاث، فله ما نوى. واضح؟ لأن المفرد المضاف هو نص في العموم في علمنا ليس في علم العامة. نعم. لا يصير بالنية، بالنسبة لنا ما يصير نية، لا خلاص حنا نعرف أن المفرد المضاف يدل العموم، ما له علاقة بالنية. نعم.
وصلى الله على محمد وسلم، وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة، وهو الأصول والقواعد والجوامع المسائل المتفرقة في أبوابها.
جزا الله الشيخ خيرا على هذه القواعد والأصول الجامعة الماتعة النافعة التي أمتعنا بها، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا.